الثانية من بعض أهل طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد عبدالله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. وزيرا الدفاع الإيراني والبوليفي يوقعان في طهران مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين. مئات المحتجين يضرمون النار بالسفارة السويدية في بغداد ويطالبون بطرد السفير السويدي. واستشهاد فلسطيني وإصابة العشرات بالرصاص والغاز السام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في نابلس. أهلا بكم وإلى التفاصيل. وقع وزيرا الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني والبوليفي إدموند أغيلار في طهران على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي بين البلدين. وخلال حفل التوقيع قال العميد أشتياني إن أمريكا الجنوبية تحظى بأهمية خاصة في سياسة إيران الخارجية والدفاعية، مشيرا إلى اطلاع وزير الدفاع البوليفي على إنجازات وزارة الدفاع الإيرانية في مجال الدفاع الحدودي ومكافحة المخدرات. من جهته وصف وزير الدفاع البوليفي زيارته لإيران بالإيجابية، داعيا إلى توثيق أواصر التعاون بين البلدين في مجال مكافحة تهريب المخدرات ومراقبة الحدود، وإطلاق التعاون في المجال الجامعي بمشاركة الجامعة العسكرية في بوليفيا. قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان إن سلطنة عمان تبذل جهودها من أجل عودة جميع الأطراف لتعهداتها في إطار الاتفاق النووي، مضيفا أن وزير الخارجية العماني طرح بعض المبادرات في هذا الشأن خلال زيارته الأخيرة إلى طهران. وأشار عبد اللهيان إلى القضايا الدولية والإقليمية التي تباحث بشأنها مع نظيره العماني، وقال إن عمان تتابع القضايا التي تسهم بتعزيز الحوار الإقليمي بين طهران ومسقط، وأضاف أن اقتراح تأسيس مجمع للحوار والتعاون الإقليمي يضم جميع دول الخليج الفارسي، لافتا إلى احتمال انضمام اليمن لهذا الائتلاف أيضا. حذر قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تانكسيري من أن أي شركة تقدم على تفريغ ناقلة النفط اليونانية التي تحمل النفط الإيراني المختطف من قبل أمريكا ستكون مسؤولة عن عواقب عملها. وقال الأدميرال تانكسيري أننا سنعتبر أي شركة تقوم بتفريغ النقل مسؤولة كما نعتبر أمريكا مسؤولة عن اختطاف النفط الإيراني. وكانت مصادر أمريكية قد ذكرت أن المدعين الفيدراليين الأمريكيين لا يستطيعون بيع 800,000 برميل من النفط الإيراني المحمول في ناقلة سويس راجان المحتجزة منذ فترة في سواحل تكساس، لأن الشركات الأمريكية لا تقبل تفريغها خوفا من رد الفعل الإيراني. اقتحم مئات المحتجين السفارة السويدية في بغداد صباح اليوم وأضرموا النيران فيها بعد سماح الحكومة السويدية بتنظيم تجمع أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، حيث يعتزم المنظم حرق نسخة من المصحف الشريف والعلم العراقي. وانسحب المحتجون من مبنى السفارة بعد اقتحامها وإضرام النار فيها، وطالبوا وزارة الخارجية بطرد السفير السويدي من بغداد فيما تم نقل كادر السفارة السويدية إلى السفارة الأمريكية. وفي سياق متصل أعلنت السلطات السويدية سحب الحماية عن حارق نسخة المصحف الشريف سلوان موميكا العميل المخابرات الإسرائيلية، وهددته بمراجعة ملف لجوئه إلى البلاد. للمزيد حول اقتحام سفارة السويد في بغداد بعد موافقة ستوكهولم على حرق نسخة من القرآن الكريم، حول هذا الموضوع تابعوا مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
تمكنت فرق مكافحة الشغب في الشرطة العراقية من تفريق المتظاهرين الذين هاجموا السفارة السويدية وسط بغداد وأشعلوا النار في أجزاء منها، فيما أخلت القوات الأمنية طاقم السفارة إلى مكان آمن، واستخدمت القوات الأمنية خراطيم المياه والعصي الكهربائية لإبعاد المحتجين عن السفارة وتفريقهم، وجاءت خطوة اقتحام السفارة وإحراقها ردا على سماح الشرطة السويدية مجددا لتظاهرة أمام السفارة العراقية في ستوكهولم تشمل عملية حرق المصحف الكريم والعلم العراقي. واقتحم المتظاهرون السفارة فجر اليوم الخميس وتسلقوا جدرانها قبل أن تتعرض للحرق احتجاجا على موافقة حكومة السويد على تظاهرة لحرق نسخة من القرآن الكريم، فيما أدانت وزارة الخارجية العراقية حرق مبنى السفارة وقالت أنها ستقوم بالتحقيق بالحادثة. وهتف المحتجون نعم نعم للقرآن، وأظهرت مقاطع مصورة نشرت لاحقا دخانا يتصاعد من مبنى داخل مجمع السفارة ومحتجين يقفون على سطحه، كما أظهرت مقاطع إعلامية أخرى نشر عشرات الرجال يتسلقون السياج المحيط بمجمع السفارة وحاول بعضهم تحطيم البوابة الأمامية. وقال بيان للخارجية أن الحكومة العراقية أوعزت إلى الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بهدف كشف ملابسات الحادثة والتعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل، ولم تصدر أي جهة سياسية عراقية بيانا عن مسؤولياتها عن حرق السفارة إلا أن المحتجين رفعوا صور زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر. على صعيد آخر، شجبت الرئاسة العراقية تصريحات للخارجية الأمريكية عن مضايقات يتعرض لها بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق الكاردينال لويس رافائيل ساكو، وقالت الرئاسة العراقية أن مكتب رئاسة الجمهورية يشعر بخيبة أمل أزاء الاتهامات الموجهة إلى الحكومة العراقية والرئاسة بشأن القرار المتخذ بإلغاء مرسوم رئاسي لا يتماشى مع دستور البلاد، لذلك ستستدعي رئاسة الجمهورية سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد بشأن هذه المسألة. وأشارت الرئاسة أنها تعمل منذ اعتماد الدستور العراقي في عام 2005 لبناء نظام قانوني فعال يكفل حقوق جميع مواطني البلاد، حيث يتمثل الدور الأساسي لرئيس الجمهورية في حماية الدستور وما ينطوي عليه من الأطر القانونية. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
استنكر رئيس التيار الحكمة في العراق السيد عمار الحكيم بشدة منح شرطة السويد الإذن لعميل المخابرات الإسرائيلية لتكرار إساءته لمعتقدات المسلمين ومنحه الإذن بإحراق العلم العراقي أمام السفارة العراقية في ستوكهولم. وقال الحكيم مرة أخرى: تتجرأ جهات متطرفة في السويد على انتهاك حرمة الدين الإسلامي الحنيف بمنح الشرطة الإذن للمتطرف الذي أقدم على حرق نسخة من المصحف الشريف لتكرار فعلته الشنيعة، مطالبا الجهات السويدية المعنية بمنع هكذا سلوكيات. ومن المقرر أن يعقد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني اجتماعا بشأن تداعيات منح السويد رخصة ثانية لحرق المصحف الشريف. استشهد فلسطيني وأصيب أربعة آخرون بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق بالغاز السام فجر اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني شرق نابلس عقب اقتحام المستوطنين مقام يوسف. وأكدت الوزارة الصحة الفلسطينية أن اثنين من الجرحى حالتهم خطرة. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس من عدة محاور لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، مضيفة أن المقاومين تصدوا لقوات الاحتلال واستهدفوا آلياتها بالرصاص والعبوات الناسفة. وفي القدس المحتلة اقتحم عشرات الصهاينة المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال وأدوا طقوسا تلمودية داخل باحات المسجد. أكد الباحث السياسي اللبناني ماجد نعمة أن ما يجري في الكيان الصهيوني هو انقسام مجتمعي بين اليهود أنفسهم، بينما هم متحدون ضد الفلسطينيين والعرب، وأن الولايات المتحدة لديها إمكانية بأن تفجر حكومة نتنياهو من الداخل. نستمع إلى جانب من تصريحات ماجد نعمة من باريس.
اليهود والإسرائيليون اليهود منقسمين على أنفسهم، ولكنهم متحدين ضد الفلسطينيين والعرب، وهذا ليس جديد. يعني علينا مثلا أن نذكر أن الذي قتل رابين الذي أراد أن يقوم بعملية السلام هو يهودي متعصب، يعني في نهاية الأمر الولايات المتحدة لديها أوراق ضغط قوية داخل الكيان الإسرائيلي، داخل الدولة العميقة الصهيونية، ممكن أن تفرط عقد هذه الحكومة ويدعى إلى انتخابات جديدة. يعني هذا الاحتمال وارد جدا. يعني هناك ضغوط كثيرة، لأن من اليهود الذين يعتبرون أنفسهم خاصة القادمون من أوروبا الغربية ومن الولايات المتحدة، الذين يعتبرون أنهم ديمقراطيين وأنهم يمثلون بعض القيم وما إلى ذلك من كلام فارغ، أن هذه التجارة باتت مفضوحة ولم تعد تخدمهم في موطنهم الأصلي في الولايات المتحدة. هناك انقسام حتى داخل الدياسبورا اليهودية. يعني هي سياسة نتنياهو وهذه الحكومة التي شكلها مرغما، هو كان يريد أن ينقذ نفسه من السجن لأن هناك ملاحقات خطيرة ضده، ومن هنا علينا أن ننظر إلى هذا القانون، أي أنه يعطي الأولوية للكنيسة على المحكمة العليا وعلى القضاء. هذا هو جوهر الموضوع. الولايات المتحدة لديها إمكانية بأن تفجر الحكومة من الداخل، يعني لأن هذه الحكومة ليست كلها متحدة تماما، هناك الكثير من الاتجاهات، حتى ولو كان اليمين المتطرف العنصري هو الذي يتحكم بقراراتها بسبب القانون الانتخابي الإسرائيلي الذي لا يسمح بقيام أكثرية تستطيع أن تتخذ القرارات الصعبة التي تريدها أحيانا الولايات المتحدة، ولا تستطيع أي حكومة إسرائيلية أن تنفذها، ولكن الولايات المتحدة لديها إمكانيات كبيرة في الضغط على إسرائيل.
أعلن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو تلقي الأخير دعوة من الملك المغرب محمد السادس لزيارة هذا البلد. وجاء في بيان لمكتب نتنياهو أن الدعوة صدرت في رسالة شخصية دافئة شكر فيها ملك المغرب إسرائيل على اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وقال إن الزيارة ستفتح آفاقا جديدة لتعزيز العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني. وأكد البيان أن مستشار الأمن القومي الصهيوني تساحي هينغبي ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اتفقا على عقد اجتماع بينهما قبل هذه الزيارة، وهي الأولى لنتنياهو إلى المغرب. أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي عزم الشعب اليمني على مواصلة مسيرته في الحفاظ على هويته الإيمانية والتحرر التام من كل أشكال التبعية للطاغوت والاستكبار ومواجهة المعتدين. وفي خطاب بمناسبة حلول العام الهجري الجديد قال السيد الحوثي إن الشعب اليمني سيواصل الحفاظ على تماسك جبهته الداخلية والسعي المستمر لبناء قدراته الدفاعية، معتبرا أن اللوبي اليهودي وأمريكا وإسرائيل في مقدمة حملة الاستكبار والطاغوت أو حملة الاستكبار والطاغوت للسعي في إبعاد المجتمع البشري عن التعليمات الإلهية. نستمع إلى جانب من كلمة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
طبعا يستمر العدوان على بلدنا ونحن في العام السابع بعد وضوح فشل هذا العدوان من تحقيق أهداف تحالف العدوان، وبعد وضوح أن مسارهم أصبح إلى انكسار وتراجع، وهذه مسألة أصبحت معروفة عالميا وواضحة جدا، إلا أن العدوان يستمر ويستمر معه الحصار وبتشديد للحصار على شعبنا اليمني. لا شك أن من أهم العوامل في استمرار هذا العدوان وفي مقدمتها هو الموقف الأمريكي والبريطاني. الأمريكي والبريطاني كل منهما بطبيعة أجندته لاستهداف هذه الأمة، بطبيعة مؤامراته ضد هذه الأمة، بطبيعة برامجه وأنشطته ضد شعوب هذه الأمة، ويريد أن تبقى المعارك والحروب والصراعات والنزاعات مستمرة في بلدان أمتنا، هذه استراتيجية أمريكية وبريطانية والسياسة الأمريكيين والبريطانيين. وإن أظهروا أحيانا على مستوى المواقف الإعلامية كلاما مختلفا عن ذلك، فهو لذرج الرماد في العيون كما يقال، ولتضليل الرأي العام، لأن المسألة مخزية. المسألة تعبر عن وحشية وعن نزعة إجرامية وتسلطية لكل من الأمريكي والبريطاني، حيث تسفك دماء شعوب أمتنا، تستمر الجرائم المروعة بحق هذه الشعوب برعاية من الأمريكيين والبريطانيين، ويشترك معهم الإسرائيليون في ذلك بشكل أو بآخر. على العموم، الدور الرئيسي لاستمرار هذا العدوان هو للأمريكيين والبريطانيين، وهي مسألة معروفة. وتحدث حتى بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي أن أمريكا لو أرادت بجد وقف هذا العدوان وقررت لتوقف في نفس اليوم الذي تتخذ فيها هذا القرار. هذا العدوان ما كان له أن يستمر إلا ويستمر الغطاء الأمريكي على المستوى السياسي وتقديم الدعم اللوجستي والمعلوماتي والإشراف الأمريكي، وإلا لا يستطيع لا النظام السعودي ولا النظام الإماراتي الاستمرار في العدوان إذا قرر الأمريكي والبريطاني التوقف عن ذلك. هذه مسألة معروفة ومؤكدة ولا شك فيها.
تتابعون حصاد الظهيرة، وفيه بعد الفاصل. موسكو تتحدث عن استمرار تقدم القوات الروسية في محور كوبيانسك، وواشنطن تتحدث عن تقدم مستمر للقوات الأوكرانية. روسيا والصين تبدأان مناورات مشتركة في مياه بحر اليابان. والجيش السوري يستهدف مقرات الجماعات الإرهابية بالقرب من ريفي حلب وإدلب. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استمرار تقدم قواتها على محور كوبيانسك، حيث سيطرت على محطة مولتشانوفو لسكك الحديد الواقعة في مقاطعة خاركيف. وقالت الوزارة في تقريرها اليومي عن سير المعارك أنه تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي الأوكراني في مقاطعة خاركيف، وبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك 70 جنديا. في سياق متصل، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي أن الأوكرانيين يتقدمون بشكل مستمر وجيد في المعارك، مؤكدا أن لدى كييف قوة قتالية كبيرة لم تشارك حتى اليوم في المعارك. للمزيد عن الأوضاع الميدانية في محاور قتال في أوكرانيا، تابعوا هذا التقرير.
تقدم على المحاور يكشف عنه طرف الصراع في الحرب الروسية على أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية أعلنت مواصلة تقدم قواتها على محور كوبيانسك، حيث سيطرت على محطة مولتشانوفو لسكك الحديد الواقعة في مقاطعة خاركيف. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات من مجموعة قوات الجهة الغربية واصلت عمليات هجومية ناجحة في منطقة مسؤوليتها على محور كوبيانسك، وخلال يوم تقدمت لأكثر من كيلومتر في العمق وما يصل إلى كيلومترين على طول الجبهة. وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي عن سير المعارك أنه تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي الأوكراني 103 في مقاطعة خاركيف أيضا، وبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك 70 جنديا. وفي حين أعلن الجيش الروسي تقدمه في الجبهة الشرقية بعدما حشد قوات ضخمة، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي إن الأوكرانيين يتقدمون بشكل مستمر وجيد في المعارك، مؤكدا أن لدى كييف قوة قتالية كبيرة لم تشارك إلى اليوم في المعارك. وأشار إلى أنه من المبكر جدا القول إن الهجوم الأوكراني المضاد فشل حتى الآن، مكررا تصريحات كان قد أدلى بها قبل أسبوعين وقال فيها إن الحرب ستكون طويلة ودامية. واتهم الكرملين الغرب بالتغاضي عما قال إنها هجمات إرهابية ارتكبتها أوكرانيا داخل روسيا، وأشار إلى الصمت هذا الأسبوع بشأن هجوم ضخم على جسر القرم. أوكرانيا بدورها اتهمت روسيا بتعمد استهداف منشآت تخزين الحبوب لديها على البحر الأسود وإتلاف أطنان منها إثر انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب. يأتي موقف كييف فيما اندلع حريق في موقع عسكري بشبه جزيرة القرم، ما دفع بالسلطات المحلية إلى الدعوة لإجلاء آلاف المدنيين.
الإرهابيون الروس استهدفوا بشكل متعمد مواقع تصدير الحبوب. نريد تعزيز حماية الأشخاص والبنى التحتية المرفئية في البلاد لمواجهة هذه الضربات.
بدوره أكد مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيلو بودولياك أن بلاده غير مستعدة لتسوية مع روسيا، لأن موسكو تسعى إلى تدمير الدولة الأوكرانية واستعادة السيطرة تماما على الاتحاد السوفيتي السابق.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة تخصص حزمة مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 1,300,000,000 دولار لأوكرانيا. وقال البنتاغون في بيان إن الشريحة الجديدة تشمل 4 منظومات دفاع جوي من طراز ناسامس وقذائف مدفعية ومسيرات دون تحديد عددها. وأضاف البيان أنه سيتم قريبا تزويد أوكرانيا بمعدات لإزالة الألغام و 260 شاحنة وعربة تكتيكية ومنظومات اتصالات ووسائل حرب إلكترونية. بدأت اليوم المناورة البحرية الروسية الصينية المشتركة تحت عنوان الشمال التعاون 2023 في مياه بحر اليابان. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن المناورات ستستمر 4 أيام وتهدف لتعزيز التعاون البحري بين الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية والحفاظ على الاستقرار والسلام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأوضحت أن المناورات تشمل المهام المضادة للغواصات والقتال البحري والمرافقة البحرية والجوية لسفن وحماية مفارز السفن وضمان أمن الاتصالات في المياه والمجال الجوي للبحر من اليابان. أعلن الجيش السوري أن وحداته تمكنت من تدمير كميات من العتاد والأسلحة كانت تستخدمها المجموعات المسلحة بريفي حلب وإدلب للاعتداء على المناطق الآمنة، وإضافة إلى إسقاط طائرات مسيرة مزودة بالمتفجرات. ونشرت الوكالة الأنباء السورية مقطع فيديو يظهر استهداف عتاد المجموعات المسلحة والطائرات المسيرة التي تم إسقاطها. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أواخر الشهر الماضي أن قواتها المسلحة قامت بالتعاون مع القوات الجوية الروسية باستهداف مقرات المسلحين بريف إدلب ودمرت مواقع لإطلاق الطائرات المسيرة، مضيفة أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الإرهابيين المسلحين. دانت وزارة الخارجية السورية استمرار حرمان مواطنيها من المياه في مدينة الحسكة ومحيطها واعتبرته جريمة حرب ضد الإنسانية. وأكدت الوزارة أن هذا الأمر يمثل تهديدا خطيرا للصحة العامة، ولا سيما في ظل تسجيل المنطقة ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة، بحيث يجري استخدام المياه كسلاح حرب وأداة للتحقيق غايات سياسية. وقالت أن أبناء مدينة الحسكة ومحيطها عالقون ما بين سندان الاحتلال التركي وجماعاته المسلحة وبين مطرقة الاحتلال الأمريكي وأدواته من الميليشيات الانفصالية، مطالبة الأمم المتحدة بالتحرك الفوري والفاعل لإيقاف هذا الانتهاك الجسيم للقانون الدولي والأعراف الدولية كافة. رحب سفير إيراني في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني بالقرار السيادي للحكومة السورية السماح للأمم المتحدة وكالاتها باستخدام معبر باب الهوى الحدودي لمدة 6 أشهر لإرسال مساعدات إنسانية إلى شمال غرب البلاد. وأشار إيرواني في اجتماع للأمم المتحدة إلى استخدام روسيا الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يسعى لتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية التركية، منتقدا نهج الغربيين، وأعرب عن أسفه لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من التوصل لاتفاق بهذا الشأن. وقال إيرواني أنه يجب تقديم المساعدات الإنسانية دون تسييس وعلى أساس المبادئ الإنسانية والحياد وعدم التمييز، كما يجب احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها خلال هذه العملية. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. وزيرا الدفاع الإيراني والبوليفي وقعان في طهران مذكرة تفاهم التعاون بين بلدين. مئات المحتجين يضرمون النار بالسفارة السويدية في بغداد ويطالبون بطرد السفير السويدي واستشهاد الفلسطيني وإصابة العشرات بالرصاص والغاز السام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال صهيوني في نابلس. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمها إلى العربية فاضل عبد الرضا. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
عنوان هذه الحلقة: الفيلسوف محمد باقر الأسترابادي المعروف بالميردامات. القسم الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في سلسلة حلقات تمثيلية رجال من بلاد فارس. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف على أحد مفاخر أرض إيران الإسلام، إنه العالم محمد باقر الأسترابادي والمعروف بالميردامات. لنقف على جانب مما تميز به هذا العالم الجليل، آملين متابعتنا مشكورين.
أيها الحاجب.
نعم.
هل جلالة الملك عباس الصفوي لوحده؟
نعم، تفضل يا جلالة الملك.
قل لي، ماذا كانت النتيجة يا طلعت خاتون؟ ماذا كان جواب ابنتنا نجبانو؟ أظنها قد قبلت بابن الخان الكبير زوجا لها، أليس كذلك؟
عذرا يا جلالة الملك، ليس الأمر كما توقعنا.
ماذا أسمع يا طلعت خاتون؟ وتقولينها دون تردد وحذر؟
لم أتردد وأحذر، لأن الأمر لم يكن بجديد، وقد سبق أن أقدم على خطبتها كثيرون وكانت قد رفضتهم. الأمر غير خاف على جلالة الملك.
ليس الأمر بهذه السهولة. نعم، لما لا؟ لقد دللتها كثيرا وقد استغلت حسن تعاملي معها.
ترى ماذا علي أن أفعل؟ لقد قلت لها كل ما ينبغي قوله من وجوب زواج الفتاة الرشيدة، وخاصة لابنة الملك، ولكن دون جدوى.
إذن ما خطبها؟ عليك أن تعلمي سبب إصرارها. هل تتوقع ابنتنا أن نعطيها مكافأة حتى نحصل على موافقتها للزواج؟
صدقني يا جلالة الملك، ولأجل ذلك فإنني كثيرا ما كنت أجلب لها الهدايا القيمة باسمك، كالحلي الثمينة المرغوبة للفتيات، والأقمشة المحاكة بالذهب، والسكك الذهبية، لكنها لم تعر لأمثال هذه أي أهمية. ما بالك أنها حتى لم تكن تنظر إليها؟
لا ينبغي أن يكون الأمر هكذا، وهناك خطر من جانب آخر، فهي لا تعي بعد وساوس النفس خاصة وهي جميلة. أتفهمين ماذا أقصد؟
نعم يا جلالة الملك، مفهوم ذلك.
نعم، كما أن الجمال قد يجر إلى ما لا تحمد عقباه، وإذا استمر الأمر هكذا فليس من المستبعد أن يستوجب الأمر فرض قرارات مشددة وإجبارية عليها.
الويل لي إلى هذا الحد؟
نعم.
لا لا لا، أرجوك لا تقل هكذا كلام. صحيح أن معاليكم ملك هذه المملكة، لكنكم أيضا والد هذه الفتاة، وخاصة في مثل هذا الموضوع يجب أن يشملها عطفكم الأبوي.
ماذا تقولين يا امرأة؟ ماذا كان علي فعله ولم أفعل؟ لتطبيق حكم الله في الزواج شاورناها، صرفنا كثيرا من الوقت، حتى تركنا أمور البلاط لمرات لسماع جوابها.
نعم يا جلالة الملك، هذا لا ينكر، لكنه من حقها ويجب مراعاته.
كما أني أرسلت إليها أحسن شباب هذه المملكة لخطبتها، فماذا تتوقعين منا فعله بعد كل هذا؟ مهلا.
نعم.
ألم تقل لك سبب مخالفتها لمن حظوا بموافقتنا؟ فالأم مؤنسة لبنتها ومطلعة على أسرارها.
لم لا؟ في هذه المرة نجحت في إصراري عليها أن تفصح لي عن شيء من مكنون قلبها.
قولي. حسنا، أفصحي إذن، أعلمينا نحن أيضا.
تقول إنها تريد أن تختار هي زوجها المناسب.
ماذا؟ ماذا؟ إنها وقحة جدا، إلى هذا الحد أن يكون كل شيء بيدها. حقا إنها طفلة. هذا جوابنا ونحن نريد لها خيرا؟ إنه خطأنا نحن، إذ لم نرغمها على الزواج دون أن ترى أو تعلم بشيء ككثير من الفتيات.
اهدأ يا جلالة الملك.
كما قلت لك، يبدو أن جمالها وحسن ظاهرها يؤثر على فكرها. نحن قلنا فلندعها لعل جمالها ينير فكرها، فأردنا أن نستشيرها هي في اختيار زوجها، ولكن
كما قلت لك يا جلالة الملك، هذا لطفكم بحق ابنتكم،
ولكن للأسف إنها لم ولن تقدر لطفنا. كان علينا أن نجعلها مطيعة ومنقادة لأوامرنا منذ البداية، ونأمرها بالزواج بمن نشاء نحن. نعم هكذا أفضل، وإلا فماذا يعني ما تقوله؟
جهلت في ذاك يا جلالة الملك، أنا أيضا سئمت ذلك، فافعل كل ما تراه مناسبا، فأنا رهن إشارتك، وإذا كان لابد من ذلك أنا أيضا أؤيده.
نعم، وخطأي الآخر وأني كنت ظانا أنك قادرة على أن تقنعي هذه الفتاة وترسليها إلى بيت زوجها، ولكن للأسف. اذهبي الآن يا طلعت خاتون وأحضريها إلى هنا كي نرى ماذا تقول وما بها. هيا.
أنا كنت أعلم أن جلالة الملك سوف يطلب حضورها، فأتيت بها معي، وهي الآن خلف الباب تنتظر السماح لها بالدخول.
طلبت منها المجيء وهي أتت، يا لوقاحتها.
مولاي، أرجوك يا مولاي، أرجوك أن تهدأ، لا تحمل الأمر على هذا المحمل وتكدر خاطرك، فمجيئها إلى هنا دليل على أنها لا تنوي مخالفة حضرتكم.
كفى، لا تدافعي عن ابنتك، اذهبي وأدخليها إلى هنا فورا.
سمعا وطاعة يا جلالة الملك، ستحضر حالا. تفضلي يا ابنتي، جلالة الملك يريدك بأمر.
أمر؟ وكأن ابنتك تأخذ بأمرنا.
السلام على أبي جلالة الملك.
وعليك السلام. قولي لي، ما هو خطبه؟
يا جلالة الملك، هذا معلوم، إنها دوما تدعو لك بالسلامة.
لا تتكلمي أنت يا امرأة، فهي قادرة على النطق بنفسها، ثم إذا كان كما تقولين فلم تكدر خاطرنا؟ تكلمي يا نازبانو.
تكلم يا ابنتي، إن كل أملي بعد الله هو أبي.
إذا كان الأمر كذلك فلما لا تمتثلي لما نريده لمستقبلك وسعادتك؟
أنا كنت دوما مطيعة لأوامركم.
يا طلعت خاتون.
نعم يا جلالة الملك.
قولي لابنتك إنها تتكلم مع الملك وليس مع الطفل.
ولكن يا مولاي، إن نازبان أيضا تكلمت بما يليق.
ماذا تقولين يا طلعت خاتون؟ إنها تدعي أنها تطيعنا، وهي ترفض كل من يخطبها في الوقت الذي نالوا قبولنا ورضانا. ماذا أصدق؟ أو أصدق قولها أم فعلها؟
ماذا أقول؟ إنني أمتثل أمامكم كي أوضح النية التي...
دعي عنك هذا يا فتاة. إن نيتي ونيتك أنت، اسمعي جيدا، إن نيتي هي أن تسعدي في حياتك وكفى. فما هي نيتك أنت؟ ألا تفكرين في سعادتك؟
أجل، إنما تقولونه كامل ودقيق، ولكن لتحقيق جوهر ما تريدونه علينا أن نتصرف بدقة أكثر، أليس كذلك؟
أجل، فأنت ابنة الملك، ولكني على حيرة من هذا التعلل. ما هذا الكلام؟ فأنا بعكس سائر الملوك، إن إصراري على زواجك ليس مرتبطا بأمور البلاط والدولة، وأنت تعلمين ذلك جيدا.
سلم الله مولانا الملك، إن نازبان قد شكرت مرارا تصرفكم العطوف نحوها، وهي من صميم قلبها شاكرة الله تعالى على هكذا أب.
إذن لماذا تتعلل هكذا؟ لماذا لا تفصح لنا عما في قلبها؟ تكلمي
يا أبتا. حول ما أمرتني سأقول بصراحة، إنني أنوي أن أختار زوجا يريدني أنا نفسي، وليس للتقرب إلى البلاط الملكي.
حسن جدا ما تودينه محمود، ولكن هل بدر منا ما يخل بذلك؟
لا، ليس خللا، ولكنكم تعجلتم وتتعجلون قليلا.
نتعجل؟ إلى هنا يكفي، فكلما تساهلت معك تتمادين أكثر في الإصرار على رأيك، وأعتقد أني كنت متساهلا كثيرا في تربيتك. ما دعاك إلى أن تتكلمي بمثل هذه الوقاحة؟ فأنتن أيتها الفتيات هكذا؟
وهل الأمر غير ذلك يا أبي العزيز؟
وهل رأيت يا طلعت خاتون؟ إنها تربيتك التي جعلتها اليوم تنتقد ملك المملكة.
جعلت فداك يا جلالة الملك، كل كلامك صحيح يا جلالة الملك، لكن أرجوك لا تتعجل في زواجها.
نعم، الأم أيضا على رأي ابنتها، وأي تعجيل ليس سوى طلب أبوي، وأنتم لم تمتثلوا حتى للأمر الملكي. فعندما يأمر الملك شيئا فعلى الآخرين أن يطيعوه، خاصة أنتم الأقربين.
اهدأ أيها الملك.
ألم تقولوا إن الوشاة متخفون يتربصون في البلاط؟ فإذا علموا أن من هم منا لا يأخذون أوامرنا محمل الجد، فهل ترونهم سيعيرون أهمية للسلالة الصفوية؟ لا 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 أظن يكون ذلك.
يا أبي العزيز، أنا كنت دائما طوع أمركم.
مرة أخرى نفس الكلام.
حتى العلماء والفضلاء يولون اهتماما لموضوع اختيار البنت للرجل في مسألة الزواج، أليس كذلك؟
عجبا، هكذا إذن؟ يعني أن أباك لا يعلم شيئا وأنه لم يخيرك في الأمر؟
كفاية ابنتي، لا تجادلي أكثر، فمهما سعيت لحمايتك لم يزدك إلا إصرارا على رأيك، فهل يطلب والدك منك غير تطبيق الشريعة الإسلامية؟
يا للعجب، وأخيرا أذعنت والدتك العزيزة بأنك بهذا كنت تعارضين.
هذا ليس عنادا يا أبي، أنا لم أطلب سوى حق اختيار الزوج بنفسي.
دعينا من أبيك، فليذهب إلى الجحيم. فهل يجب أن يعمل كل فرد ما يحلو له؟ ألا يكفي أننا تركناك على حريتك حتى الآن؟ فمن الآن فصاعدا أنا الذي سأقول ماذا ستفعلين، ورفضك لابن الخان لم يكن صائبا، ولكن سوف ترضين بالخطيب التالي، ولا يقبل أي اعتراض، وتجرى مراسم الزواج والسلام، ولا نذهب، فلدينا أعمال كثيرة تريدون أن تقللوا من شأننا أمام الآخرين. هيا.
حسنا سنذهب، ولكن ليس إلى فناء القصر، بل سأخرج من القصر حتى لا أجبر على ما تريدونه. ربما هناك بين الناس والرعية ستكون لي فرصة اختيار من أريد الزواج منه. نعم، فكنتم دائما تتكلمون عن عيسى كثيرا.
طلعت خاتون.
نعم يا مولاي.
إذا ذهبت فأنت تعلمين ماذا سأصنع بك. تبقى في القصر إلى حينها، أفهمت؟
نعم يا جلالة الملك، ولكنكم لن تروني بعد الآن في القصر، سأذهب.
ماذا تنتظرين؟
وإلى أين تستطيع الذهاب يا جلالة الملك؟ ستعود، لا تقلقوا، أنا أستأذنكم بالذهاب كي يتسنى لكم الوقت لرعاية شؤون الدولة.
حسنا اذهبي.
سامعني يا جلالة الملك.
يا محمد باقر.
نعم.
إن أستاذ علم الأخلاق كان رائعا اليوم.
أجل أجل، كان رائعا جدا.
يا محمد باقر.
نعم يا شيخ.
لاحظت أنك التزمت الصمت منذ ذلك الحين ولم تتكلم ولحد الآن.
أتريد الحقيقة؟ إنني كنت أفكر كيف يمكن للمرأة العمل بتلك المواعظ والأوامر ويفلح في ذلك.
هذا هو الصعب في الأمر. صدقني يا أخي يا محمد، ليس من الهين على المرء وهو في أوج الشباب السيطرة على ملذات الدنيا وإخماد نارها والنفس.
نشكر الله أن لنا مثل هذا الأستاذ النبيل ليكون لنا خير قدوة لسلوك طريق النجاة، الحمد لله.
أجل، ولكن لا أظن بإمكان الجميع كأستاذنا الاستغناء عن ملذات الدنيا. ألا ترى أنه ذهب أبعد مما يجب؟ فيكفي الالتزام بالحدود الممكنة.
هذا ما كان يقصده الأستاذ، فيخلصنا جميعا من شر الأدناس إن شاء الله بالطبع.
حسنا، ها قد وصلت حجرتي، هل تفضلت معي بالدخول لأقدم لك شيئا؟
دام فضلك. لا 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 أزاحمك، فأنا أستأذن بالذهاب إلى مسكني أيضا.
في أمان الله.
في أمان الله وحفظه. يا إلهي، ما هذا الذي كان يقوله الأستاذ؟ هل إن إخماد نار شهوة النفس بهذه السهولة التي كان يتحدث عنها؟ نار جهنم والنفس وغيرها. آه إن علي أن أخذ قسط من الراحة لأنهض بعد لأداء فريضة المغرب، ثم أبدأ بالمطالعة ومراجعة الدروس. إلهي أعني على نفسي يا رب يا رب. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. من يا ترى في مثل هذا الوقت من الليل؟ نعم أتيت، لعل زملاء الطلبة. ها قد جئت. يا الله،
تنحى جانبا يا رجل.
ولكنكم هنا؟
أنا ابنة أكابر، بالأحرى دعني أقولها صريحة، أنا ابنة الملك، والجميع يعرفونني بالنزاهة وحسن السلوك. إذن لا يساور قلبك سوء الظن، إنما أتيت لأستريح قليلا، فقد مشيت كثيرا وأنا جائعة. أحضر لي شيئا من الطعام لأتناوله ثم أنام. أعذرني على التجاوز، فإن شدة التعب دفعتني إلى التصرف هكذا.
إذا سمحت لي يا أميرة، ولكن لماذا إلى حجرتي أنا الفقير المتواضع وفي مثل هذا الوقت من الليل؟
وأنا فيما أنا هاربة من قيد أبي، مناجية ربي ومتوسلة النظر في حالي، وإذا بي في هذا المكان. أيها الشاب، لقد كنت في حيرة من أمري، وكنت أشكو حالي لربي. لماذا جعلني ابنة الملك؟ حتى وصلت وطرقت هذا الباب كي لا أنهار من التعب.
الضيف حبيب الله، ولكني في هذه الحجرة المتواضعة، ليس لي غير رغيف خبز يابس وقليل من اللبن، وذلك ليس من شأنكم.
ايتي بها، فأنا في غاية الجوع.
إلهي، ليت هذا الأمر لم يحصل الآن، فاليوم أنهى لنا أستاذنا درس الأخلاق.
ماذا حصل؟
لا إله إلا الله.
لماذا التعلل؟ كن على يقين أني سأرحل غدا صباحا.
ولكن كاسة اللبن وقليلا من الخبز لا تشبعكم أيتها الأميرة. يا إلهي، كذا فتاة جميلة لاختباري أنا ضعيف الإيمان. يا الله، تفضلوا هذا البسيط من الطعام.
إنه جيد، شكرا لك.
عذرا، قد يكون والداك قلقين عليك، أترغبين أن أذهب إليهما لأخبرهما بوجودك؟
إن المهم في الأمر هو أنهم لا ينبغي أن يعلموا بمكاني.
ولكن البقاء خارج البيت لفتاة مثلك سيؤلم ويحرج والديك.
فليكن، لا يهم ذلك، وأنتم لا تتدخلوا بمثل هذه الأمور. وأنا سأنام هذه الليلة فقط هنا، وسأرحل غدا،
وأنتم لا يحق لكم أن تخبروا أحدا بالأمر.
هل ترغبون أن أغادر إلى مكان آخر؟
لا لا لا، هذا منزلكم، ابقوا فيه ولكم شأنكم.
يا سيد محمد باقر، هل أنت في الحجرة؟
نعم نعم يا أخي، هل لديك أمر هام؟
ربما تسمح لي أن أزعجك قليلا في أن أطرح عليك سؤالا أشكل علي، إنه فقهي تقريبا.
أعذرني أعذرني يا أخي، ليس الآن ليس الآن، فأنا بحاجة للاستراحة. غدا إن شاء الله أنا تحت أمرك، فحالتي الآن لا تساعد على ذلك.
ولكنك كنت بخير اليوم، هل بإمكاني مساعدتك في شيء؟
فقط أدعو لي أن يجعل الله عاقبة أمري إلى خير.
إن شاء الله. على كل حال، إذا استدعى الأمر واحتجتم لي فأنا في حجرتي وسأكون في خدمتكم.
جزاك الله خيرا، بكل تأكيد سأخبرك إذا استدعى الأمر.
إذن في أمان الله. في أمان الله يا
في أمان الله. لماذا أمسكتم عن الطعام؟
يكفي أن تعطيني فراشا بسيطا كي أنام في هذه الزاوية.
تنامون هنا؟
ألم أقلها قبل الآن؟
أجل أجل، قلتموها، ولكن ألا تظنون أن هذا المكان لا يناسبكم؟
إذا لم يكن لديك فراش فلا يهم، أنام هكذا كيفما شاء. سأغادر غدا صباحا.
بل يوجد فراش. آمل أنكم تعون ما تفعلون.
الذي هداني إلى هنا سيحفظني.
اللهم قدر لها ما أرادت.
وهكذا مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وصلنا وإياكم إلى نهاية القسم الأول من تمثيلية العبور، وفي القسم الثاني والأخير إن شاء الله سنكمل بقية الجزء الثاني والأخير من هذه التمثيلية التي تركز على جانب من حياة العالم الإيراني محمد باقر الأسترابادي والمعروف بالميرداماد، وما تميز به هذا العالم الجليل من صفات العلم والمعرفة. آملين أن تتابعونا في الحلقة القادمة أيضا. شكرا لكم وحتى اللقاء الجديد.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسون شولي، سعدية الشيبي، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن، ترجمها إلى العربية فاضل عبد الرضا.
حشافة.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي بظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد تكتراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء. أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا